صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني الخوري. صباح الخير. عناوين النشرة: رد إيران وحزب الله على اغتيال هني وشكر قد يسبق مفاوضات الدوحة الخميس، وسجالات نتنياهو غالنت متواصلة، إسرائيل رفعت حالة التأهب، والمتوسط يزدحم بالقطع الحربية الأمريكية دفاعا عن الدولة العبرية، فوكستين في تل أبيب ومنها إلى بيروت في مسعى لخفض التوتر، وبلينكن إلى المنطقة لمواكبة مفاوضات الهدنة. لبنان يواصل العمل على رفع الجاهزية، ومجلس الوزراء يبحث غدا سبل تأمين نفقات النزوح. هدوء صباحي على جبهة الجنوب، والجيش الإسرائيلي قصف بالفوسفوري عددا من قرى الشريط الحدودي. أبو عبيدة مجندان مكلفان حماية الأسرى الإسرائيليين قتلوا أسيرا وجرحوا اثنين. زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب سوريا، لبنان، تركيا والأردن، وأخرج اللبنانيين إلى الشوارع خوفا. أهلا بكم. المنطقة على موعد مع حرب شاملة يعمل بنيامين نتنياهو إلى جر إيران إليها عبر اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، والولايات المتحدة التي ازدحم المتوسط بقطاعها البحرية المتنوعة من غواصات نووية إلى حاملات الطائرات الشبحية دفاعا عن إسرائيل. الترقب للرد الإيراني ولرد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر يثقل الاقتصاد الإسرائيلي ويرفع من حالة التأهب إلى الدرجة القصوى على الجبهة الشمالية وكل الجبهات المقابلة للقوى الدائرة في فلك إيران من اليمن إلى العراق فلبنان. وفي محاولة لخفض منسوب التوتر وصل إلى تل أبيب أمس المبعوث الرئاسي الأمريكي أموس فوكستين الذي قد يزور بيروت غدا، فيما توجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة لمواكبة مفاوضات الهدنة وصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس. توازيا يواكب لبنان تسارع التطورات الميدانية بتهيئة الجبهات الداخلية من معيشية وطبية، وفيما تراقصت المنطقة ليلا على وقع زلزال ضرب سوريا. من هنا البداية، إذن ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر سوريا، تركيا، الأردن ولبنان في ساعة متأخرة من ليل أمس. مركز الزلزال كان في حما وعلى عمق 10 كيلومترات، تسبب بحالات ذعر في صفوف السوريين واللبنانيين الذين خرجوا من منازلهم إلى الشوارع خشية الانهيارات. وفي شمال إسرائيل غادر السكان منازلهم ظنا منهم بأن الهجوم الإيراني قد بدأ. الخبير بالزلازل الدكتور توني نمر قال عبر منصة أكس: الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.1، ضربت غرب سوريا وحصلت على أو بالقرب من فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت. كما أردد دائما على كل شخص أن يقيم وضع مكان سكنه بعد الهزة مباشرة ويبني على شيء مقتضاه. أنا شخصيا تركت أولادي نياما، وختم بالقول: تصبحون على خير. مدير الصحة في حماة أشار إلى إصابة 25 شخصا بسبب التدافع عقب الزلزال في سوريا، هذا في حين أعلن الأردن ألا أضرار أو إصابات من جراء الهزة.
رفعت إسرائيل حالة التأهب إلى درجة القصوى لمواجهة رد إيران وحزب الله على جريمتي اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. بحسب هيئة البث، وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأيام المقبلة بالمصيرية، وطلب من وزراء حكومته عدم التطرق إلى الشؤون الأمنية في تصريحاتهم. ونقلت NBC عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية أنهم يتوقعون بشكل متزايد أن تهاجم إيران إسرائيل قبل يوم الخميس، وأنهم ما زالوا متفائلين بحذر بأن إيران ستحد من نطاق ردها على إسرائيل. تبعا للقناة 12 وعن مصادر أمنية إسرائيلية أن شكل هجوم حزب الله غير واضح حتى الآن، قد يسبق إيران في الرد.
وأمس أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أن إسرائيل عززت دفاعاتها في الأيام الأخيرة تحسباً لهجوم من إيران وحزب الله، مضيفاً: نواجه أياماً صعبة تتطلب منا الصمود واتخاذ إجراءات دفاعية وهجومية قوية. وقال جالنت: أردت في 11 من تشرين الأول الماضي مهاجمة لبنان، لكن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يوافق، ولا أوصي بذلك الآن لأنها مغامرة. وفي انتقاد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفت وزير الدفاع إلى أن إسرائيل أيضا مسؤولة عن تأجيل صفقة التبادل.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على تصريحات وزير الدفاع، مشيرا إلى أنه عندما يتبنى جالنت الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة. وشدد المكتب على أنه أمام إسرائيل خيار واحد، هو تحقيق النصر، وأن توجيهات رئيس الوزراء هذه ملزمة للجميع بمن فيهم جالنت.
وإلى سجال نتنياهو جالنت انضمت صحيفة هارتس التي حذرت من خطورة نتنياهو على العالم وليس فقط على إسرائيل، لأنه يسعى جاهدا لدخول التاريخ من بوابة إشعال حرب عالمية. وقالت الصحيفة إن نتنياهو اغتال كلا من إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، لأنه يعرف جيدا أن الاغتيال الصحيح في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح قد يشعل الحرب العالمية التي ستستمر لسنوات وستبقيه في الحكم إلى حين انتهائها. وخلصت هارتس إلى القول للعالم كله: الآن سبب جيد لأمل في إسقاط نتنياهو، لأنه ما دام في الحكم فلن يكون المخطوفون وحدهم في خطر، بل كل العالم.
المحلل السياسي في القناة 12 الإسرائيلية علق على سجال رئيس الحكومة ووزير دفاعه قائلا: العلاقة بين نتنياهو وجالنت خطر على أمن إسرائيل، بخاصة عشية ذكرى خراب الهيكل وترقب ضربة خارجية. وأشار إلى أن جالنت يرى أن نتنياهو يضلل الجمهور، ونتنياهو يرى أن جالنت جاسوس أمريكي.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أمر بتسريع إرسال الغواصة جورجيا المزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى توجيه مجموعة حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن إلى المنطقة. هذا وأوردت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي أن المدمرة USS لابون تحركت إلى شرق المتوسط لتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة.
في حين تواصل الولايات المتحدة حشد قطع بحرية في المتوسط للدفاع عن إسرائيل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن نظراءنا الإسرائيليين يعتقدون أن إيران أو وكلاءها سيشنون هجوما هذا الأسبوع، لافتا إلى تعديلات على وضع قوات بلاده في المنطقة بسبب ذلك. وعبر كيربي عن تشبث واشنطن بمحادثات الخميس في محاولة لسد الثغرات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، معتبرا أن على قادة حماس أن يشاركوا في هذه المحادثات.
في الغضون، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا إيران إلى التراجع عن تهديداتها بشن هجوم على إسرائيل. وقال القادة في بيان مشترك بعد محادثة هاتفية: بحثنا العواقب الخطيرة على الأمن الإقليمي في حال تنفيذ هجوم على إسرائيل، مؤكدين التزامهم بأمن الدولة الإسرائيلية في وجه تهديدات إيران وحلفائها الإرهابيين بحسب تعبيرهم. يأتي ذلك فيما تصل إلى المنطقة بدءا من اليوم مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الدبلوماسيين والعسكريين للوقوف على التطورات المتسارعة ومحاولة ردع محور المقاومة أو تقليص تأثير ردوده على إسرائيل.
وفي سباق مع الحرب الشاملة، وصل إلى تل أبيب أمس المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين في مهمة تشمل بيروت غدا، أدرجت في سياق استئناف المساعي للتهدئة على الحدود الشمالية. لفتت مصادر مطلعة عبر الديار إلى أن الأمريكيين لم يطلعوا الجانب اللبناني على تفاصيل زيارة هوكشتاين، كما أنهم لم يتحدثوا عن وجود خارطة طريق جديدة، بل محاولة لإعادة الأمور إلى سكة التفاوض ربطا باحتمال الوصول إلى صفقة حول غزة بعد غد.
وأفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يتوجه اليوم إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل قطر، مصر وإسرائيل. بلينكين أكد لنظيره التركي هاكان فيدان ضرورة مشاركة حماس في محادثات الخميس المقبل في الدوحة. تزامنا كشفت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن الحرب ليست في مصلحة أحد، وأعرب في اتصال هاتفي عن قلقه العميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط.
ميدانيا دوت صفارات الإنذار شمالية إسرائيل فجر اليوم للتحذير من سقوط قذائف صاروخية أطلقت من الجانب اللبناني. التفاصيل مع حسين معنا.
يخيم الحذر الشديد هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت حتى ساعات الفجر، وآخرها قصف مدفعي على أطراف بلدة عيت الشعب قرابة الواحدة فجرا مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء عدد من قرى القطاع الأوسط، في وقت يستمر الطيران المسير بالتحليق في الأجواء الجنوبية حتى هذا الصباح، لا سيما فوق القرى الحدودية بعد أن كان الطيران الحربي واصل تحليقه حتى ساعات الليل. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت يوم أمس سلسلة اعتداءات لا سيما بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير مساء، واستهدف منازل ومناطق مفتوحة في بلدات ميس الجبل وكفركلة وأطراف مروحين ومارون الرأس. رافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف انتشار لجنود العدو في محيط موقع حانيتا وتجهيزات تجسسية في موقع لمطلي، كما استهدفت مواقع المالكية والسماكة ورويسات العلم بقذائف المدفعية. كذلك استهدفت المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ مضاد للدروع قرب كريات شمونة في الجليل الأعلى من دون أن تدوي صفارات الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي نتفهم واقع سكان المناطق الشمالية، وحزب الله يطلق النار من دون تمييز، ونراقب تطورات الشرق الأوسط بالتركيز على حزب الله وإيران، معلنا أن إسرائيل تنفذ هجمات يومية في لبنان وقد كثفت تعزيزاتها هناك. وأضاف نأخذ كل التهديدات بجدية ومستعدون بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت منصة إطلاق يستخدمها حزب الله في منطقة الوردية، وأشار إلى أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان نحو إصبع الجليل والمطلي وهاردوف.
وبسبب المخاوف من الحرب الشاملة مددت شركة إير فرانس وترانسافيا تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء المقبل. وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب، طهران، بيروت، عمان وأربيل حتى 21 من الجاري، كما مددت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى اليوم. وفي السياق نبه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أن خطر التصعيد في لبنان حقيقي، داعيا الكنديين إلى المغادرة عندما يكون ذلك ممكنا. العميد الركن المتقاعد جورج نادر شدد على أن رد حزب الله على اغتيال قائده العسكري حتمي، متوقعا أن يكون على أهداف عسكرية لأن فؤاد شكر عسكري، من دون استبعاد تنفيذ عمليات محددة داخل الأراضي المحتلة. نادر تحدث إلى إذاعتنا.
بالحقيقة ما حدا بيقدر يتكهن كيف الرد، يعني بس إنما الرد رح يكون منسق برأيي، يعني أو رح يكون دفعة واحدة من كل محور مسمى محور الممانعة أو إفراديا بس بشكل منسق. يعني أنا برأيي الرد الأصعب سيكون من لبنان من حزب الله، لأنه الرد الإيراني بالمرة الماضية رد على مقتل على ضرب السفارة الإيرانية بالشام. كان رد صحيح ضخم بس إذا بدك فولكلوري. الرد الإيراني برأيي رح يكون يمكن بهالشكل، ما حدا بيقدر يتكهن، مش ويكون غير، إنما الرد حزب الله رح يكون انتقائي أكثر وموجع أكثر. الرد سيكون برأيي عسكري، يعني على أهداف عسكرية، قد تكون أهداف تل أبيب، قد تكون بالقدس، قد تكون بحيفا، ما حدا بيقدر يتكهن. يعني أنا الحقيقة ما فينا نعرف سلوكية حزب الله شو بده يعمل، إنما تعودنا على نمطه أنه عنده نفس طويل.
جنرال، هناك خشية إسرائيلية من أن تتوغل عناصر من حزب الله داخل المستوطنات، هل هذا ممكن؟
عنده وحدات خاصة حزب الله وبيقدر يسلل ويضرب أهداف بقلب إسرائيل. هل قديش مدى نجاحه ما بتصور، ما عنده أنفاق، يعني الأنفاق اللي عملها بالماضي كشفت من قبل إسرائيل. إذا في أنفاق تانية يقدروا يوصلوا ينفذوا عمليات ويرجعوا، من الحقيقة كمان ما حدا بيعرف، يعني حتى نكون واضحين، لأنه حزب الله متكتم جدا على قدراته العسكرية.
نعم.
بتصور حزب الله منه بهالوارد، قد يكون قد بعد مزدوجة، لأنك حضرت طرحت السؤال أنه يكون في بعض يعني مجموعات صغيرة وحدة خاصة تضرب هدف وترجع، بس ما بيكون هذا الرد إلا إذا كان اغتيال هدف شخصية إسرائيلية عسكرية مهمة وبيقدروا يعملوها. أي ممكن، ما فينا يعني ما في مثل ما قلت لك ما فينا نتكهن.
نعم جنرال، سؤال أخير، كمتقاعدين عسكريين هددتم بالتصعيد بسبب عدم وفاء الحكومة بوعد إنصافكم فيما خص رواتبكم، هذا الإنصاف غير مدرج على جدول أعمال مجلس وزراء غدا، هل من تحرك ميداني في مواكبة الجلسة؟
بهالوضع هذا ما إلنا عين، يعني أخلاقيا ووطنيا ما بيسوى أي تحرك هلأ، مش معنى أنه نحن استقلنا أو تركنا أو ما رح نطالب بحقنا، لا بدنا نضل طالب بحقنا، ونحن بنعرف أنه الحكومة استغلت هالظرف واستغلت أخلاقيتنا بالتعاطي مع الموضوع بسبب وجع الناس بجنوب وبغير مناطق، إنما نحن ما نسيتين.
أمام التطورات الأمنية يواصل لبنان العمل على خطة طوارئ، من المنتظر أن يلتئم مجلس الوزراء صباح غد في السرايا الحكومية للوقوف عند آخر تطورات على جبهة الجنوب والتدابير الاحترازية الممكن اتخاذها. بحسب مصادر حكومية فإن مجلس الوزراء سيناقش سبل توفير نحو 100 مليون دولار شهرياً، كلفة أي تهجير قد يقارب مليون نازح من الجنوب والمناطق المصنفة بالخطرة. أكدت المصادر نفسها أن مصرف لبنان أبلغ الحكومة إمكانية الحد من تأثير الحرب المفترضة في سعر صرف الليرة، لافتة إلى وجود نحو 10 مليار و300 مليون دولار في احتياط المركزي، ما يمنحه القدرة على التدخل في السوق.
وأمس أكد الرئيس نجيب ميقاتي استمرار الوزارات والإدارات كافة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل. وشدد في الوقت عينه على أن الاتصالات الدبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأكد ميقاتي أن لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد لقوات اليونيفيل من دون أي تغيير.
رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع منسق خطة الطوارئ الوزير ناصر ياسين بحضور وزير الداخلية بسام مولوي والمحافظين. أكد بعده ياسين جاهزية خلايا الأزمات في حال توسعت رقعة الاعتداءات الإسرائيلية، كاشفا عن العمل على تأمين التمويل اللازم.
وحكينا مع المحافظين أيضا على ثلاث مواضيع أساسية. أولا مراكز الإيواء، وضعنا لائحة بمراكز الإيواء عبر التعاون مع وزارة التربية. ثاني شيء موضوع الأمور الأساسية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أو تحضير مراكز الإيواء، تم الاتفاق مع المحافظين على كيفية تنسيق هذا على إطار لا مركزي. وثالث نقطة هو كل ما يتعلق باللوجستية، وما هو مطلوب للمحافظين ليكونوا حاضرين أكثر، واتفقنا أن يكون في بجلسة الأربعاء عرض حاجاتهم تحت إشراف وزارة الداخلية لاستخدامها في حالة الطوارئ.
ومساء التقى الرئيس ميقاتي السفير الفرنسي إيرفي ماغرو في دارته، جرى البحث في الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية إلى وقف العنف والتوترات.
الرئيس ميقاتي عرض مع وزير الداخلية ووفد من محافظي المناطق التدابير المتخذة لمواكبة حركة النزوح من المناطق الجنوبية الحدودية، وعرض مع الوزير وليد فياض التطورات المرتبطة بملف الكهرباء والمحروقات. فياض أشار إلى أن مشكلة التأخير بتنفيذ العقد مع العراق تعود إلى غياب تحويل الأموال المتوجبة من مصرف لبنان.
الأمور اللي حكينا فيها واللي ممكن نعملها هي أنه كهرباء لبنان توفي جزء من الاستحقاقات هيدي، مع العلم أنه هي الجزء اللي مستحق عليها ما بيبدأ قبل بداية سنة الجاي، ولكن حتى كونه هي عندها من الأموال من الجيباية أنه توفي جزء من هيدي الاستحقاقات، خاصة الجزء اللي باللبناني. فبالتالي كهرباء لبنان مستعدة أنه هذه الأموال اللي مرصودة لإلها من وزارة المالية لتفوت لعندها، أنه تطلع من عندها ليروح للعراقية، ساعتها بنكون ضربنا عصفورين بحجر.
في الغضون معاناة جديدة تضاف إلى هموم المواطن، وهي جنون الأسعار بحجة الوضع الأمني. فما هي خطة وزارة الاقتصاد وما هي الإجراءات العقابية؟ كيف يتم تقديم الشكوى إلى الوزارة؟ الوزير أمين سلام تحدث إلى إذاعتنا وأكد ملاحقة المخالفين مطالبا القضاء باتخاذ أشد الإجراءات بحقهم.
وزارة الاقتصاد فعلا ما عم تأثر أبدا أبدا خاصة بحق المخالفين. يعني نحن شفنا بعض الأمور اللي صار الأسبوع الماضي برفع أسعار فواتير مولدات الكهرباء، تحركنا مع القضاء ومع الأجهزة الأمنية واستدعينا كل المعنيين وعالجنا الموضوع دغري. واللي عم شدد عليه أكثر أنه قضاء يوقف إلى جانبنا، يسرع ببت الخلافات ويأخذ أقصى درجات العقوبات. يعني قد ما في علي الغرامات المالية، وقد حتى أنا طلبت نشادة القضاء بهالظروف الصعبة اللي عم يصير فيها استغلال المواطن، نلجأ للحبس والتوقيف والتسكير.
في المواقف أيضا طالب وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بعد لقائه سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني مالكولم كندا والدول الغربية بأن تمارس ضغوطا أكبر على إسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان وغزة، معربا عن أمله في نجاح المساعي المرتقبة بدءا من الخميس المقبل للتهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. هل بات لبنان جاهزا لمواكبة أي حرب شاملة؟ نسأل رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله. دكتور عبدالله صباح الخير.
صباح الخير، تحية لك لفريق الأعمال وللمستمعين جميعا.
هل تأخر لبنان في الاستعداد للحرب الشاملة وهل بات جاهزا لها على مستوى المستشفيات والغذاء والمحروقات؟
بصراحة هو لم يتأخر ولا يصبح جاهزا، يعني جواب صريح، لم نتأخر، لأنه من أول يوم بدأنا بالعمل بالتحضيرات كحكومة وكمسؤولين وكهيئات وكمجتمع مدني بعتقد وكبلديات، لم يقصر أحد. ولكن أنت تعلمين أنه لبنان نزال في موقع الانهيار، يعني لم نخرج بعد من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي عصرت لبنان 2019، وخطة التعافي الاقتصادي لم تبصر النور بعد لكي نقول أننا أصبحنا جاهزين لأي طارئ، خاصة إذا كان هذا الطارئ حرب ضروس مع هذا العدو الذي يقوم بإبادة جماعية في فلسطين. لذلك نعم، الحكومة والجميع المعنيين يقومون بما هو ممكن، يعني ضمن الإمكانيات المتاحة المالية واللوجستية، ولكن أن ندعي أننا يعني أصبحنا جاهزين للحرب، لا. بعتقد يعني مقومات صمود لبنان لا تؤهله أن يخوض حرب واسعة للأسف مع إسرائيل. طبعا هذا لا يعني أنه إذا وقعت الحرب لن نكون يد واحدة، لا، أكيد هذا موضوع محسوم. نحن يد واحدة في واجهة هذا العدو الشرس، سنكون مع أهلنا في كل مكان قدر الإمكان بكل الإمكانيات المتاحة، وهذا ما بدأنا بالتحضير له على جميع المستويات. وبعتقد يعني اللجنة الوزارية المشكلة والوزارات المعنية بمواكبة الأهل بالحد الأدنى نقوم بما هو ممكن. يعني
دكتور عبد الله، ما هو المطلوب لنصبح جاهزين؟ هل هناك نقص في التمويل؟ البعض يقول أن المنظمات الدولية قدمت فقط 50 مليون دولار للبنان، فيما المليارات تنهمر على إسرائيل، هل هذا الكلام دقيق؟
لا يجب المراهنة على المنظمات الدولية. أوكي، نسعى قدر الإمكان، واستطاع وزير الصحة أن يعني يؤمن بعض المساعدات السريعة من منظمة الصحة العالمية، ولكن الرهان على يعني ما تنعم به إسرائيل من هذا المد اللوجستي السلاح والمالي من الغرب للأسف لن يحصل في لبنان. نحن في حصار وسيستمر هذا الحصار.
لذلك التعويل فقط على مصرف لبنان؟
مش موضوع مصرف لبنان ستنا، لا، نحن نقول أنه قدرتنا على الاحتمال والصمود تتراوح على جميع المؤشرات، إن كانت الصحية أو الموارد الغذائية أو الأدوية أو المستلزمات، شهرين أو 3 أشهر، هذا في حال يعني استمر وتيرة الصراع على ما هو عليها وأكثر شيء. ولكن بحال للأسف ما نشهده في غزة اليوم يبقى علامة استفهام كبيرة. يعني كمان لا يجب أن نبالغ بقدرتنا على التحمل والصمود. نعم، عندنا إرادة سياسية وعندنا انتماء وطني وعندنا الحد الأدنى وحدة وطنية في هذا الملف، ولكن قدرات البلد على الصمود بعتقد الكل يعترف أنها غير جاهزة. لذلك الحكومة تسعى ونحن وراءها والجميع يسعى أن لا تتوسع الحرب إلى حرب شاملة،
دكتور
ولكن
عبدالله،
يجب أن نهيئ لأسوأ سيناريو ودائما نهيئ للأسوأ لكي لا نتفاجأ.
في هذه الحالة هل هناك من تقديرات لعدد الضحايا إن قامت إسرائيل بقصف لبنان دون هوادة؟
ستة، ما نشهده في غزة وفلسطين، استهداف المستشفيات ومراكز الإيواء ومدارس الأنروا، للأسف يؤشر إلى 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 يعني نتائج بشعة ومؤلمة جدا. لا أحد يستطيع أن يتنبأ عدوانية وتوحش هذا العدو الإسرائيلي. لذلك يعني أتحفظ عن الجواب، لأنه للأسف نحن نعلم أنه كيف يرد لبنان، كيف يرد حزب الله، كيف يحاول الحفاظ على قواعد الاشتباك، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول ماذا تخبئ إسرائيل. وللأسف صورة فلسطين بعطيت خط خطرة جدا، وللأسف يعني خط تنبئ
بكوارث بشرية واقتصادية. يعني الدكتور بلال عبد الله، شكرا جزيلا لك.
تحية.
عشية جولة المفاوضات المرتقبة في الدوحة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين حراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة، مشيرا إلى محاولات جارية لإنقاذ حياة الأسيرتين. وإذا حمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في غزة وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، أعلن تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم الإعلان عنها لاحقا. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن لا وجود لأي دليل استخباراتي يؤكد أو يدحض مزاعم حماس بشأن مقتل وإصابة أسرى، مشيرا إلى مواصلة فحص مصداقية بيان حماس على أن يكشف المعلومات حين تتوافر لديه.
على صعيد آخر، كشفت مصادر لقناة الحدث طريقة اغتيال القائد العسكري لحماس محمد الضيف من خلال ساعي بريد ينتمي لكتائب القسام. أبلغ عن اجتماع الضيف ورافع سلامي فتم اغتيالهما فورا. وقالت المصادر إن العميل سلم إسرائيل خرائط عن أنفاق ومسيرات في رفح، كما كشف مكان العديد من المسؤولين بحماس. من جهة ثانية، وفي خلال بث مباشر عبر منصة أكس بين المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ومالك المنصة إيلون ماسك، كرر ترامب القول إن الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يقود إلى حرب عالمية ثالثة، وقال إن الجميع ينتظر هجوما من إيران ضد إسرائيل لكن الإيرانيين لن يهاجموا. وقد تعرضت المنصة لهجوم سيبراني أخرجها عن العمل قبل البث المباشر الذي بلغ عدد متابعيه 2 مليون شخص وانتهى بأكثر من 70 مليون مشاهدة.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على السواحل وارتفاعها على الجبال، وفي الداخل تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.
ختاما تذكير بالعناوين: رد إيران وحزب الله على اغتيال هنية وشكر قد يسبق مفاوضات الدوحة الخميس، وسجالات نتنياهو غالنت متواصلة، إسرائيل رفعت حالة التأهب والمتوسط يزدحم بالقطع الحربية الأمريكية دفاعا عن الدولة العبرية، هوكسين في تل أبيب ومنها إلى بيروت في مسعى لخفض التوتر، وبلينكن إلى المنطقة لمواكبة مفاوضات الدوحة، لبنان يواصل العمل على رفع الجاهزية، ومجلس الوزراء يبحث غدا سبل تأمين نفقات النزوح، هدوء صباحي على جبهة الجنوب، والجيش الإسرائيلي قصف بالفوسفوري عددا من قرى الشريط الحدودي. أبو عبيدة مجندان مكلفان حماية الأسرى الإسرائيليين قتلوا أسيرا وجرحوا 2. زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب سوريا لبنان تركيا والأردن وأخرج اللبنانيين إلى الشوارع خوفا.
ختام نشرة الأخبار من صوتي كل لبنان.